أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اشتغلت ممتلية في طريقة تحويل اشتغلت. وصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة لإثبات أصالة الصحة في فعل الغير، بمعنى عدم فعله للحرام والقبيح. ما ورد في الكافي في الجزء الثاني صفحة 361 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمرو اليماني، وهذا إبراهيم مما تعارض فيه التوثيق والتضعيف، فقد وثقه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، فبناء على قبول تضعيفات ابن الغضائري وأن الكتاب صحيح النسبة إليه كما بنى على ذلك بعض أعلام العصر من السادة، فيكون المورد مما وارد التعارض بين التضعيف والتوثيق، فلا يحرز وثاقة اليماني. وإذا أنكرنا كما ينكر ذلك سيدنا الخوئي أن ابن الغضائري تضعيفاته غير تامة ونسبة الكتاب إلى محل تأمل، فإذا أو أحدهما كافي، فإذا لا يتعارض فيه التوثيق والتضعيف، فيعمل بتوثيقات النجاشي بلا معارض. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء. واضح إن شاء الله. وهذه الرواية المنظور فيها بحسب الرواية اتهام المؤمن، وعنوان اتهام المؤمن عنوان واسع، اتهام في أمور الدين واتهام في أمور الدنيا، والذي يتعلق ببحثنا أي اتهام في الدين بأن يقال أن فعله حرام متمرد على المولى، وأما الاتهام في الدنيا بجناية أو ما شاكل ذلك فهو أجنبي عن محل البحث. بل أيضا الاتهام في الدين إذا أسند ذكر بعض العلماء فإنه يظهر منه أنه يتهمه في عقيدته، فلهذا وقع البحث هل أن الرواية لها إطلاق لمطلق التهمة أو ناظرة إلى سنخ خاص من التهمة. فقد ذكر البعض أنه المنظور في هذه الرواية هي التهمة في دينه في الدين، بأن يقال أنه ليس على كذا في العقيدة في الدين في الاعتقاد، بقرينة رواية أخرى في نفس المصدر ذكرت مع هذه الرواية، وهي ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه عن الحسين بن حازم عن حسين بن عمرو بن يزيد عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما، إلى آخر الرواية. فحاول بعضهم أن يقول بقرينة هذه الرواية المراد من الطائفة الأولى من الرواية الأولى هي أي اتهام؟ الاتهام في الدين، والاتهام في الدين إنما هو ظاهر عرفان أن ينسب له شيء في دينه لا في عمله، مو اتهام في العمل، اتهام في الدين. ولكن كما تعلمون لا موجب لحمل الاتهام في الرواية الأولى على الاتهام في الدين بمجرد الرواية الثانية، فلا صلاحية للرواية الثانية لتقييد إطلاق الرواية الأخرى، فهما روايتان مستقلتان والمضمون يختلف. فإن الأول إن مات الإيمان من قلبه ذاب راح، الثاني فلا حرمة بينهما، فرق في الروايتين، فهما روايتان مثبتتان ولا تنافي بينهما لكي نعمل صناعة الإطلاق والتقييد. فكلاهما مثبت ولا تعارض بين المثبتات حتى يقتضي قرينية أحدهما على الآخر، بل كل منهما ناظر إلى موضوع وأثر. الثاني موضوع وهو الاتهام في الدين له أثر خاص، واضح إن شاء الله، لا حرمة بينهما. وأما الأول فهو عام، سواء اتهام في الدين أو اتهام في العمل أو اتهام في دنيا، المهم. فإذا الرواية الأولى رواية مطلقة، فدعوى أنها منظور إليها الاتهام في الدين ليس صحيح. وبالإضافة إلى ذلك أيضا أن الرواية الثانية ضعيفة السند، فلا يصلح أن تكون قرينة على رفع ظهور شنو الرواية الأولى. واضح سيدنا إن شاء الله. ماكو مشكلة لدليل خاص خارج لأسباب دليل خاص، هذا الدليل الخاص الخارجي يرفع المقدار في الحجية يعني. لا، الاتهام في باب القضاء غير الاتهام في مسألتنا. اتهام لا مو في قضاء اللي هو محل بحثنا مثلا، اتهام في عمل، مو التهمة مثلا في أمر القضاء. أمر القضاء أمر دنيوي عادة، مثلا اتهمه أنه فعل حرام ما له علاقة باب القضاء اللي هو محل بحثنا. لو رأى شخصا مع امرأة فهو بينه وبين مو نفس القضاء، ما في قضاء ما في تداعي بغض النظر، اتهمه أنه فعل حراما بغض النظر عن مسألة التداعي وباب القضاء، أو أنه قال أن هذا أفطر متعمدا في شهر رمضان. واضح كلامنا في هذا الاتهام، الاتهام بمعنى أنه حمل فعل أخيه على شنو؟ على أنه فعل حراما بغض النظر عن مسألة شنو؟ عن مسألة باب القضاء. باب القضاء هو غير التهمة ما سيأتي، وعلى كل حال لو كان في القضاء هذا خارج بالدليل الخاص. لكن الآن مو في دعاوى مو عند القاضي ولا عند محكمة ولا هناك بينة. إذن الغرض من هذا الكلام أننا نريد أن نقوي إطلاق الرواية وأن الرواية مطلقة، فظاهر الرواية أنه متى ما صدق عنوان التهمة إلى الطرف الآخر فإنه هذا حرام، فإن اللسان الوارد في الرواية لسان شنه؟ لسان يستظهر العرف منه الحرمة. إن ماث الإيمان من قلبه ذهب الإيمان من قلبه ذاب، كما ينماث الملح في الماء. إذن الرواية تدل على حرمة تهمة المؤمن، فيقال بأن هذه الرواية تدل على حرمة أن يحمل الشخص أن المؤمن فعل حراما إذا تردد الفعل بين الحرام والحلية. فإذا رأينا شخصا يفطر في شهر رمضان وقلنا أنه فعل حراما وحملنا فعله على الحرام، فإن هذا مصداق عرفا إلى أنني اتهمت المؤمن بأنه فعل الحرام، فحمل فعل المؤمن على الحرام تهمة له، لأنه متردد الآن لا أعلم هل هو فعل حرام أو فعل حلال، إن شاء الله واضح. ومحل بحثنا في التردد، لا أنني أعلم أنه فعل حرام، ليس بحثنا مورد العلم بأنه فعل حرام، كما سيدنا في مورد القضاء أنا أعلم أنه فعل حرام كأن زنى كأن سرق فأشهد على ذلك وأتي ببينة، أعلم متهمة. هنا لا، اتهم كما هو في محل بحثنا، أتردد لا أعلم هل أن الفعل الذي صدر منه فعل محلل أو فعل محرم. فلو قلت وبنيت على أنه فعل حرام مع ترددي والشك لقيل أنك اتهمت المؤمن، ومن اتهم المؤمن إن ماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء. إذن الاستدلال بهذه الرواية بل إطلاقها لمحل بحثنا، وهي بمقتضى الإطلاق تشمل يصدق عرفا أن من حمل فعل المؤمن المردد بين الحرام والحلال على الحرام فيقول له العرف أنت اتهمت أخوك المؤمن. لو اطلع العرف على ما فعل، لو هو حمل فعل أخيه على الحرام واطلع العرف ماذا يقول العرف؟ لماذا تتهم المؤمن؟ فيصدق عرفا، بل لو اطلع العرف على أن الشخص حمل فعل الغير المتردد فيه على القبيح لقيل أنك تتهم المؤمن. ليش تتهم المؤمن حرام؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ما هو رأيكم؟ اتضح التقريب؟ معنى مقرب الاستدلال مباشرة في هذا البحث. يعني لو تلاحظون في الكتب صف روايات، وين تقريب الاستدلال وين كذا، وكأن المسألة واضحة. معنى تلاحظون كل دليل الآن مر علينا فيه نقض وإبرام، تلاحظون في كلمات علمائنا كثير من يعني الروايات يعني ذكروها وسطروها والآيات لإثبات حرمة أو أصالة الصحة بهذا المعنى، وكأن مسألة واضحة لاستدلال بها. ومنها الرواية التي ذكرها شيخنا الأعظم، هي كل الروايات اللي بحثناها ذكرها الشيخ الأعظم، واضح إن شاء الله. فهي من حيثيات الإبراز، ما يقال تهمة في الفعل الجوانحي
فقط، تجوز.
لو اطلع العرف على ماذا تتهم المؤمن؟
تجوز
مو حقيقة. سيدنا شنو تقولون تهمة؟
توقع إشمال
الجوانح بس فيها نعم في حالة الإبراز، يعني يمكن لو الشخص في نفسه حمل فعل الغير على الحرام ما يقال أنه اتهمه، يعني في إذا أذعن بالكلام يقول اتهمه.
ويمكن أن يتأمل في الاستدلال إذا سكن الباب حق الهواء ما يطلع شيء. ويمكن التأمل في الاستدلال بهذه الرواية في أن موضوع الحرمة عنوان التهمة، فما هو المراد من التهمة؟ حسب المراجعة في كلماتهم اختلفوا فيما هو المراد من التهمة. الاحتمال الأول أن المراد من التهمة سوء الظن، والتهمة مأخوذة من الوهم، فمن يوقع الوهم أي الظن بأخيه يقال اتهمه. وبناء على هذا التفسير كما ذكره المجلسي في مرآة العقول عندما تعرض لهذه الرواية وفي البحار، وجماعة من الأعلام منهم شيخنا الأعظم وبعض اللغويين لاحظهم أيضا ماخذين التهمة من الوهم، من إيقاع الشخص في الوهم، فالرواية على هذا التفسير تدل على أنه يحرم سوء الظن بأخيك المؤمن، وتكون الحرمة موضوعها الفعل الجوانحي وهو الأمر القلبي، وتكون التهمة على هذا عنصر ثبوتي وليس عنصرا إثباتي بمعنى الإبراز والبيان. متى ما ساء الظن فقد تحقق عنوان التهمة، أبرز سوء ظنه أو لم يبرز سوء ظنه، هذا فعل وين؟ جوانحي. بحيث لو اطلع العقلاء وإن لم يبرز، لو أنهم مجهر يستطيع أن يحاكي النفس ورأوا أنه في نفسه أساء الظن بالآخرين وهو في عقله صار عنده ظن غالب على أن الغير فعل الحرام عند التردد، يقال أنت أوقعت أخوك، عندك تهم في الناس، تتهم الناس، فهذا أمر جوانحي. وبناء على هذا التفسير الرواية تدل على حرمة سوء الظن بأخيك المؤمن. وعلى هذا الاحتمال قد يستدل على المطلب بمعنى سوء الظن، ولكن لا يستفاد من الرواية ما هو محل بحثنا وهو وجوب عقد النفس والالتزام على أن الغير ما فعل حراما أو فعل حلالا، لأننا فرقنا بين مسألة الظن ومسألة الالتزام القلبي. فلو لم يسع الظن ولكن كان اتجاه الغير حيادي لا بشرط، كأنه مو مسوي شيء، كأنه لا، أنه لم يتخذ موقفا لا إيجابيا ولا سلبيا بلحاظ قلبه، ما التزم أن الغير فعل حراما ولا التزم أن الغير فعل شنو حلالا، فإن هذا لا، فإن هنا ما تدل عنه لا بد أن تلتزم بأن الغير ما فعله حراما. إذن الرواية على هذا أجنبية عن محله. بحثنا، لأن محل بحثنا الالتزام النفساني والقلبي والحمل بمعنى عقد القلب لا بمعنى الظن أو سوء الظن، وفرقنا بين هذين المصطلحين. فعلى هذا المعنى الرواية تدل على حرمة سوء الظن لا على وجوب عقد القلب على أن الغير فعل صحيحا أو لم يفعل قبيحا، أي يجب حمل الغير على الصحة. بحثنا في عنوان وجود حرم وجوب حمل الغير على الصحة، مو حرمة سوء الظن. بل اعترض شيخنا الأعظم على الاستدلال حتى بناء على إشكال ثاني أن المراد من التهمة هو سوء الظن، حيث ذكر الشيخ الأعظم أنه إنما يصدق عنوان التهمة وهو سوء الظن إذا حمل ما يصدر من الفاعل على الوجه القبيح عنده مو عند الحامل. ركز في نقطة الشيخ الأعظم، إذ الحسن والقبيح من العناوين شنو؟ الإضافية. فقد يكون هذا حسن عند الفاعل وقد يكون حسن عند الحامل، والقبيح أيضا تارة يكون قبيح عند الحامل وتارة قبيح عند الحامل وتارة قبيح عند الفاعل. فهذه الرواية عندما تقول من اتهم المؤمن أو بل من اتهم أخاه المؤمن التهمة بمعنى سوء الظن، يقول العرف يفهم من التهمة وسوء الظن أن الحامل هو أنا أحمل فعل الغير على القبيح بحسب نظره لا بحسب نظري، فلو كان قبيح بحسب نظره يقال اتهمته، أما لو كان هو ليس بقبيح بحسب نظره فهل يقال تهمة؟ لا يقال تهمة. تفتين المطلع؟ التهمة إنما تصدق عرفان لو كان هذا الفعل قبيحا عند الفاعل، أما لو لم يكن قبيحا عند الفاعل وكان قبيحا عند الحامل لا يقال هذه التهمة تهمت الغير، هو يقول أن هذا مو قبيح عندي. وما هو محل البحث في أصالة الصحة بهذا المعنى والمعنى الذي سيأتي أيضا؟ المدار على الحامل لا على الفاعل، ولهذا قال الشيخ الأعظم ولكن الإنصاف من حمل على سوء الظن، ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يصدر من الفاعل عبارة مختلفة، يعني العبارة المنقولة مختلفة. أنت الآن لا تنسب للشيخ الأعظم، خلي أفضل. فإذا عبارة الشيخ الأعظم شيلها أفضل لأن عبارة فيها نوع من التشويش. إذا قد يقال إنما خلها، قد يقال إن عنوان سوء الظن والتهمة إنما تصدق إذا كان هذا الفعل قبيحا عندما قبيحا عند الفاعل، فأنا لو قلت هذا فعله فيقال أنت أسأت الظن به، أما لو لم يكن قبيحا عنده فهذا لا يقال عنه أنه تهم ويقال سوء الظن. وبناء على هذا غاية ما يستفاد من الرواية بناء على أن معنى التهم سوء الظن هو حرمة أن يظن الإنسان بأن ما صدر من الغير قبيحا عند الفاعل لا قبيحا عند الحامل. أما لو كان قبيحا عند الحامل ولكن ليس قبيحا عند الفاعل فلا تدل الرواية على ذلك، مع أن ظاهر من يبني على هذه القاعدة بحثنا يعني الآن أنه يجب علينا أن نحمل ما فعل حراما بحسب نظرنا لكي نرتب عليه آثار، لا أنه ما فعل حراما بحسب نظره وهو حرام بحسب نظرنا. وسيأتي تحقيق المطلب، المدار على الفاعل أو على الحامل أو على الحامل في أصالة الصح الصحة. ولهذا قال الشيخ العظم، شو عبارته؟ ولكن نقرأ عبارة الآن عقب ما شرح، شوف العبارة وش تفهمون منها. ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يصدر من الفاعل. بعضهم قال هاي عبارة الشيخ العظم المفروض بالعكس، شوف عبارته، لا بد من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل. الوجه الحسن عند من؟ فاعل. ولا يحمل على الوجه القبيح عند الفاعل. تفتون عبارته، بعضهم شرح المطلب بالعكس، وهذا غير ما نحن بصدده. ما نحن بصدده أنه ما فعل حراما، ما تمرد على المولى. وأما لو كان هذا ليس بقبيحا بحسب نظره وهو تمرد على المولى، التفتين، فهذا غير بحثنا في أصالة أصالة الصحة عند من؟ عند الحامل لا عند الفاعل. وهذه تدل عند الفاعل لا عند الحامل. هذا كله لو كان المراد من التهمة بأي معنى؟ سوء الظن. إذن على هذا المعنى كم إشكال يرد؟ إشكالين. إشكال أول أن أجنبي عن محل بحثنا، إذ حرمة سوء الظن غير وجوب فعل حمل فعل المؤمن على الصحة بمعنى الحسن وعدم القبيح، هذا حرام هذا وجوب، كلاهما مختلف عن الثاني. الثانيا أن سوء الظن إنما تدل على حرمة سوء الظن بلحاظ الفاعل لا بلحاظ الحامل. الاحتمال الثاني أن المراد من التهمة هو ليس سوء الظن بل التهمة هو أن تقول في أخيك ما ليس في البهتان، تتهمه بشيء بمعنى أنك تقول فيه ما ليس مطابقا للواقع فيكون مقابلا للغيبة، وقد يستظهر هذا المطلب من بعض عبارات الأعلام كما ذكر المازندراني في شرح أصول الكافي، ناقل هنا الجزء العاشر صفحة 19. ولعل المراد بها عندما نقل الرواية أن يقول ما ليس فيه مما يكسر شأنه ويوجب شينه، ويحتمل أن يراد بها سوء الظن. وهذا المعنى فهمه بعضهم أيضا من عبائر الشيخ العظم في بحث الغيبة لما ذكر مسألة التهمة، عبر بالتهمة قال هي يقصد البهتان، فالمراد من التهمة بأي معنى؟ البهتان. وبناء على هذا تكون الرواية أجنبية أصلا عن محل البحث لأنها تدل على حرمة البهتان، والبهتان بمعنى البهتان أولا من الأفعال الجوارحية التلفظ لا من الأفعال الجوانحية، والمراد به أن تقول في أخيك ما ليس فيه مما يوجب شينا، مو تقول في أشياء زينة تمدحها، لا مو مادح. هذا معنى التهمة. هذا احتمال كم؟ الاحتمال الثاني. وايش رايك سيدنا؟ هل بمعنى البهتان التهمه؟ انت حسب عرفك الان وش تستعملها؟
صفات الشخص، صفات شخصية. يقول عنه كذاب، أن يقول عنه منافق، أن يقول عنه هكذا من الصفات لعله. هذا المأخوذ في البهتان، ممكن مو مأخوذ فيه صدور الأفعال من الغير.
البهتان عام، البهتان عام. ما أن تقول في أخيك ما ليس فيه، كأن تقول بأنه نظر إلى الأجنبية.
صدر منه
صدر. قل فيه ما ليس في فلي، هذا فعل ما صدر منه، هذا يصدق أنه بهتان، تنسب إليه شيء غير مطابق للواقع. هل التهمة مأخوذة في فرض العلم أو الشك والتردد؟ عنوان التهمة، يقول أنت تتهمه، أمور الشك والتردد، أنت ما تدري وتنسب إليه. البهتان أن تقول فيما ليس فيه، سواء كنت عالما أو جاهلا أو قاطعا بالخلاف. لو أن كنت قاطع، لو كنت قاطعا أن فيه هذا الشيء فقلت فيه ولكن ليس فيه، هل يقال تهمة؟ عرفا يقال تهمة. أو موردها الشك والتردد، يعني إذا أنت شاك ومتردد ما تدري تتهم سواء في أو ما في. الاحتمال الثالث أن المراد من التهمة هو أن تسند شيئا إلى الغير مع التردد وعدم العلم. وأما لو كنت قاطعا بأن هذا فيه فلا يقال تهمة، ولا يشترط أن يكون الذي تقول فيه مطابق للواقع. على هالمعنى التهمة أي شيء تتردد فيه مما هو قبيح فتسنده إليه مع عدم العلم، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، فلا يختص بمورد المطابقة للواقع كما في مورد البهتان. فمن هذا الجهة أعم من البهتان، يا إن شاء الله. ولا يشمل موارد العلم، لو كنت أنت تعلم بأن هذا فيه فلا يقال هذه تهمة. إذن التهمة إنما تصدق عرفان في مورد أن يصدر كلاما من شخص في حق أخيه مما لم يعلم ويتبين هل أن هذا فيه أو ليس بفيه، سواء طابق الواقع أو ما طابق الواقع. يقال أنت تتهمه، فلو رأوا أن كلامه مطابق للواقع هل يقال أنت ما هذه ليست بتهمة؟ لو الآن قال أنه فلان فعل كذا وكذا وكذا، يقال أنت تتهم، أين البينة؟ وما عندي بينة، وهي تهمة حتى وإن كان هذا مطابق للواقع. أما على الرأي ذاك لا، التهمة بمعنى البهتان، والمهتان مأخوذ به أن تقول في أخيك ما ليس فيه، لو كان فيه فلا يقال بهتان، تجري هذا يسمونه مو بهتان. التهمة مأخوذ في الإسناد مع عدم العلم مع التردد والشاك، ولكن على هذا المعنى هي عنصر إبرازي، فعل أيضا جوانحي وعلى فعل جوارحي، وعلى هذا المعنى أيضا لا يصح الاستدلال، لأن التهمة هي فعل إثباتي. الاحتمال الرابع في التهمة ما أشار له الأستاذ، يقول التهمة مو معنى البهتان، الاتهام يختلف عن البهتان، التهمة الاتهام بمعنى وضع المؤمن في محل التهمة بأن يكون معرضا لللمز والهمز أن يصدر منك شيء في حق أخوك المؤمن بحيث تضع المؤمن في موضع التهمة، يقال اتهمته سواء أسندت إليه شيء أو لم تسند إليه شيء. تقول أنا ما أدري ترها، تقول ما أدري ما تسند إليه شيء، هو كان في ذاك المكان مع امرأة أجنبية ويسولفون وأنا ما أحط في ذمتي، يقال أنت وضعت أخيك في موضع التهمة. وإن لم تسند إليه شيء فمتى ما صدر منك شيئا يكون معرضا أن يكون الطرف الآخر مصبا للتساؤل والإثارة والاستفهام، فهذا يقال اتهمت المؤمن أي وضعته في موضع التهمة والسؤال والاستفسار واللمز والهمز والكلام. هذا هو المراد من التهمة، لا تتهم يعني مأخوذة من التهمة. المؤمن لا يضع نفسه موضع التهمة، وأنت يحرم عليك أن تضع أخيك موضع التهمة، كما أنه يحرم عليك أن تضع نفسك موضع التهمة، يحرم عليك أن تضع الغير موضع التهمة. هذا معنى الاتهام، مأخوذ من التهمة. وش رأيك سيدنا؟ وعلى هذا المعنى يقول مثل يحرم عليك أن تضع نفسك موضع التهمة، اتهام الغير أن تجعله في موضع التهمة. ما شاء الله، وش أول مرة تسمع؟ اتهامه يعني وايش؟
اتهامه يعني كأنه يصدر من المتهم، يصدر منه تعريض جعل الغير في معروض، يصدر منه اتهام المؤمن، مو جعل الآخرين يتهمون المؤمن.
هو أنت صدر منك شيء بحيث أو فعل بحيث أو جعلت أخيك موضع التهمة.
خب بنسأل هاي جعل أخ موضع التهمة، هاي التهمة الثانية هي وايش؟
لا أنا ضع موضوع التهمة، ذاك الكلام صار لهم هذا ممكن يصير غيبة، يصير بهتان، ممكن يصير لكن غير، بس أنا عندما أقوم بفعل أو أصدر مني قول بحيث أن الآخر يكون محلا للإثارة والسؤال والاستفهام، وما يصدق تارة غيبة، تارة نميمة، تارة بهتان، تارة إسقاط، وما شاء الله عناوين. استقال هذا هو الظاهر.
هذا الحرام في نفسه لو
أنا حسب البحث اللغوي ما رأيت يعني ما يناسب هذا المعنى. حسب الأبحاث اللغوية ومن تعرض للروايات عنوان التهمة بالمراجعة ما رأيت، بس الأستاذ في الأدب قوي، أستاذ في الأدب وفي اللغة متمكن. نعم يقول هو هذا المعنى في اللغة العربية، هو هذا الظاهر من الاستعمالات الفصيحة. التهمة الاتهام مأخوذة من التهمة، هذا من باب الإفعال، الاتهام من باب الإفعال، وهو أن تضع أخيك موضع الاتهام بحيث موضع التهمة، فيحرم عليك أن تضع نفسك وتضع الغير. على كل حال على هذا الاحتمال أيضا لا يصح الاستدلال بالرواية بالنتيجة، بالنتيجة هل معنى صح لأم صح الآن مو مهم، المهم أن الرواية جبنا لها كم احتمال؟ أربع محتملات، وعلى جميع الاحتمالات لا تصلح الرواية للاستدلال. هذا تمام الكلام في الروايات التي ادعي دلالتها على أصالة الصحة بمعنى حمل فعل الغير على الصحيح بمعنى الحسن وعدم القبيح، ولم يتم عندنا ولا رواية أو آية لإثبات المطلب. غايته تمت بعض الروايات لإثبات حرمة سوء الظن. نعم هذا المعنى، قلنا لا يبعد حرمة سوء الظن، ولكن ما هو محل البحث لم يثبت. ولكن على تقدير تماميتها ولو من باب دلالتها على حرمة سوء الظن، ادعى الشيخ الأعظم أن عندنا مجموعة من الروايات معارضة لهذه الطائفة، فهذه الروايات الدالة على أنه يحرم على المؤمن أن يتخذ موقفا سلبيا اتجاه أخوه المؤمن ولو كان هذا على مستوى سوء الظن، الآن هناك روايات معارضة فلا بد من البحث عن المعارض. أنا أقرأ لكم الروايات المعارضة لهي نبحث عنها شنو في الدرس الآتي. الرواية الأولى، ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الجزء الثاني من الكافي صفحة 672 عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تثق بأخيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال. قالوا بعضهم هذه الرواية تدل على أنه لا، بالعكس موقفك اتجاه أخيك المؤمن وما ذكرتمه وما ذكرت الطائفة الأولى. وقد ادعى صاحب عوائد الأيام النراقي أن هذه الرواية تعارض تلك الروايات التي قرأناها. هذه رواية نقرأها حتى تتأملون فيها. الرواية الثانية ما في نهج البلاغة صفحة 462 قال عليه السلام: إذا استولى الصلاح على الزمان، فصل الرواية، إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم. فإذا إذا الزمان خوش وأهله خوش زينين وأساء الظن بشخص مع أن شخص ما في ما ظهر منه سوء فقد ظلم، وإذا استولى الفساد، كل زمان استولى الفساد، أحد يقول ما لها صدر الرواية ما لها مستقل في زمان الإمام سلام الله عليه إذا ظهر، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر، يعني غرر نفسه، فتدل على عدم حسن الظن. دير بالك لا تحسن الظن بالناس، مع أن الرواية تقول لا، ومنها أيضا ما رواه في الكافي الجزء الخامس صفحة 298 سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه. إلا يتعرف قامت قراءة واضحة عشتيا. هذه روايات ادعى في العوائد بعضها كلها تعارض الطائفة الأولى، تدل على عدم حسن الظن، ولا أقل تفصل بين حالتي أهل الزمان وأهله، فإن كان صلاحا نعم، وأما إن كان غلب عليه الجور والفساد فلا يحسن الظن بالمؤمن، سيء الظن بالمؤمن. يأتي إن شاء الله البحث عن المعارض، وقد بحثه السيد والأستاذ
فيأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا انتهينا من هذا ينتهي هذا المعنى وننتقل إلى محل أصالة الصحة بالمحل الباحث. أي معنى؟ في المعنى الرابع. وهذا محل البحث النتيجة.
بحث لطيف.
نعم.
يعني لا يوجد عادة من يبحث أبحاث الأخلاق
بشكل
علمي.
نعم.
يعني عادة فيها الأبحاث يصير تسامح.
ولهذا توقفنا فيها. حتى في الكتب اللي تلاحظ العراقي والسيد الخوئي الشيخ صاف إنه الأدلة بس ما في تحليل. سيستاني شوية لا بأس. الأستاذ شوي وقف على المطالب. الشهيدي هم شفته سريع ما متعرض إلى هذا البحث.
معنا فيها محل المحرمات يعني لا أقل احتمال الحرمة موجود
سوء الظان وكذا. التسامح فينا التسامح أحيانا فيه له الوقوف على الروايات ومضامينها فيها فوائد تحليلها. نعم. مضامينها متكررة
فيها استفاضات كثيرة.
شو عنوان التهمة وقفنا دا تتأمل فيه صار فيه كم احتمال؟ 4 احتمال. تحتاج تأمل تشقيق مراجعة اللغة. أنا رجعت اللغة أمس شفت بعض اللغويين يرجعون التهمة إلى إيقاع الوهم في الغير مأخوذة من هالمعنى بس تحتاج تدقيق أكثر.
مريت ناس أبي السيد كلام السيد أنا الشيخ هو المرتكز في البداية يعني هذا تفتك أثرت الصورة ترجحونه يعني.
أنا اللي أفهم من التهمة هو المثالف أنك تنسب إلى شخص شيء مع عدم العلم
قاطع به أو غير قاطع حتى لو قاطع به بدام أبرزت وسببت له دائرة من التهمة يسمى اتهام.
لو كان في الواقع فيه
اتصور ان
لو كان في الواقع فيه بس انا ما ادري
لا بشرط من جهة الواقع ولا
مع انه اللي قالوا بالبهتان انه اللي فسروه بمعنى البهتان يعني لا بد ان فيه المعنى الرابع. لا لو انا لو انا قلت شيء لكن ما اوجب ان يقع اخي موضع التهمة لعراق لقوته في المجتمع أما يقال اتهمته.
نصور شيخي التهمة لا بشرط من جهة
عندنا الاتهام
بلي
على الاتهام أخذ من التهمة
خب هذا يوجد مانع شيخي في المورد اللي تفضلون في مانع من تحقيق هذه التهمة فهنا يصير حالة حال اللي سب فيقولون هذا أشبه بالمسبة وليس بالتهمة لأن ما قاعد أساسا يحقق لكن التهمة في الجو العام أتصور لا بشرط من جهة العلم وأيضا
في حليب بعد السيد الشيخ زهير حليبي لو موجود حليب
أخلص أحسنتم شربت كثيرا.
على كل حال هاي بعد الاستظهارات تحتاج تتبع الاستعمالات أكثر. يعني أقول لك استعمالنا إحنا عندنا الاتهام هل أنا أشوف المعنى الثالث أنا لا أشوف معنى ثالث. أما بمعنى البهتان لا. ولا سوء الظن.
يعني
مجرد سوء الظن ما يسمى اتهام.
ذكر السيد مفترض صراع مباجد.
اللي يقول الأستاذ لابد أن يكون تصدر منك شيء. بحيث يكون معرض لاتهام الغير أن تجعله في موضع التهمة
كنت عالما به أو كنت ظانا
مطلقا مطلقا
أو عالما
مطلقا
بعدمه
كله 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 نعم. نعم يقال عنه تهمة
أتصورها يعني حتى هلا ذكرته في الأخير شيخنا هذا الشاهد كان لمن
أي شاهد
الكلمة الأخيرة اللي قلتوها أن البعض يقول هي آخر عبارة
الأستاذ الأستاذ هذا هي
المعنى استشهدتم بكلام أحد الآن قبل شوي
بعض اللغويين
بلي بلي من هو هذا
ذاكرين هذا أمس حسب المراجعة ناقلين عن من هو ناقلين عن تحقيق في كلمات القرآن ناقل عن مر من هناسي.
هذه انسجمية كلام سيد مولي.
ناقل قال التهمة بمعنى هذا هالمعنى يعني.
سوء الظن
وضعت التهم على سوء الظن
مثل الاستعمارات الواردة في من يتهم نفسه أن يتهم المؤمن نفسه يعني سوء الظن بهذا
اتهم نفسك اتهم نفسك سواء يعني عنصر جوانحي
جوانح
مو جوارح أيه.
ما فيها ما فيه
ما في إبراز
ما في إبراز هذا
متسامحا يعني يقول له اتهم نفسه يعني دائما
الرواية تقول الروايات المؤمن يتهم نفسه
لا أقصد نفس الاستعمال الروائي قد يكون استعمال يعني
مجازي استاذنا يقول يتهم مجازي. نفسه يعني يجعل نفسه موضع تهمه
هذا على
هالشكل هو نفسه يجعل موضع تهمه
عندنا
ليش عند نفسه يعني
عند نفسه
يجعل نفسه ينزل نفسه موضع تهمه انا ليش سويت كذي
الغى قيد عدل في المعنى الاول
لا
هو السيد يقول يجعله في معرض الاتهام
اتهام وزم الآخرين حتى النفس عادي أن يجعل نفسه موضوع تهمه وهكذا الاتهام بس محل بحثنا كان
يجعل نفسه في معرض
يعني اتهام نفسه
غيبة
مو غيبة موضوع تهمه قلنا مو غيبة ما له علاقة بالغيبة هو ما يقبل الغيبة قلنا أن المراد من هذا المعنى أن يجعل أن 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 يصدر منه شيء فلي أن يفعل شيء بحيث يجعل نفسه يجعل غير سبحانه الغير في موضع تهمة إحنا كان كلام يتعلق بالآخرين بالمؤمن واتهم أخاه المؤمن الرواية إحنا كان عن الرواية وإلا هو عنوان التهمة عنوان فلو كان الاتهام للغير أن يصدر منك فعلا بأن تجعل الغير في موضع التهمة إذا تتهم نفسك أن يصدر كما يصدرك منك شيء تجعل نفسك في موضع تهم تتهم نفسك بنفسك يعني ليش أنا أسوي هكذا ما هو أغراضي هل أنا أريد الدنيا هل أريد الجاه هذا موضوع تهم يعني أبغى
عنصر إثباتي
لا مو عنصر إثباتي
خلاف اللي يقول السيد
ليس عنصر إثباتي
يعني يجعل نفسه هذا عنصر جوانحي السيد اللي يقوله عنصر إثباتي
وكان في اتهام الآخرين ماري هو ما دقة هل يقصد بشرط الشيء يعني أو لا بشرط يمكن يقصد لا بشرط يعني لأنه ما كان يتكلم عن تهمة نفسه بس أقول لعله يقصد لا بشرط
العام من الإثبات وعدم
العام من الإثبات والثبوت يعني هو يشمل كليهما يعني على كل حال
أخلاقي لطيف
إن شاء الله المشكلة اللي بدأت السنة وين خلي هذا أنا وين خلي هذا أصالة الصحة أنا أخليها بعد صلاة الظهر زين أنا فكرت بعد صلاة الظهر إيه أنا ما في وقت أنا آسيت ساعة ست خب دارس على توقيت الشتوي أتكلم ست عندي في الإمام الهادي سابع كفاية ثمان بيع 9 المفروض نهاية
ليش المفروض يعني مش فيه يعني
اقدر اغير امشوف ممكن 9 نهاية 10 حسب حاضر يعني فقه العقود 11 اخر جلسة ما تخارج فيبافي لعقب الصلاة انا فكرت عقب الصلاة نسويها ولو 3 ايام في الاسبوع نشوف ان شاء الله نتأمل خذ راحتكم بكرة تعطيل إن شاء الله فات الإمام الحسن فات الإمام الحسن يوم الاثنين إن شاء الله نحاول نرجع إلى الحوزة بتأكد إذا رجعوا ولدي يرجع من مشهد احتمال اليوم إذا رجع حسب الحوزة يقولون الخميس بس ما أدري ما أعطونا شيء ما خبرونا شيء هل صار ما صار
أنا السفير احتمال بعد أطلع بعد ساعة شيء على مشهد بس
خبروني.